بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وهدى وتقى، واجعلنا يا ربنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة الكرام في هذه المحاضرة التي يعدها الإخوان العاملين في منصة دبي لخدمة القرآن الكريم، فجزاهم الله تعالى خير الجزاء على هذا العمل الجليل الذي سيعم نفعه ويظهر أثره. وهذه المحاضرة عنوانها هذا بلاغ للناس. هذه الجملة وردت في سورة إبراهيم عليه السلام في آخر السورة، قال الله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وهذه الآية الكريمة هي عنوان وبرهان صادق على هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى. وهذه الآية التي ختمت بها سورة إبراهيم هي بمثل ما بدأ به في أول سورة إبراهيم، لأن الله تعالى قال في أولها ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهو كتاب هداية وكتاب بلاغ. وفي هذا القرآن العظيم بلاغ للناس كلهم، للإنس وللجن، بيان أن دين الله جل وعلا هو الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى سواه، كما قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفيها بيان أن الله تعالى هو الإله الحق المعبود بحق، وكل آلهة تعبد من دونه فهي باطلة، كما قال جل ذكره ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة في سورة إبراهيم فيها جمل. الجملة الأولى هذا بلاغ للناس، الثانية ولينذروا به، الثالثة وليعلموا أن ما هو إله واحد، الرابعة وليتذكر أولو الألباب. فهذه أربع جمل عظيمة من كلام الله جل وعلا، فيها النور والبرهان، فيها الهداية وإقامة الحجة على العباد. وأخذ هذه الجمل على وجه الإيجاز والاختصار، فقوله تعالى هذا بلاغ للناس، أي هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلاغ للناس، بلاغ أبلغه الله تعالى للناس جميعا في إقامة الحجة عليهم وإعذارهم بما أنزل الله تعالى عليهم فيه من مسائل الاعتقاد وأحكام العبادات والهدايات والمواعظ والعبر والقصص، قصص الأنبياء وما إلى ذلك. كما قال الله جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد. وجاء في آيات أخر أمر الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالإبلاغ لهذا القرآن، قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال الله تعالى في آية أخرى بلاغ في آخر سورة الحاقة بلاغ، أي هذا القرآن بلاغ من الله تعالى. وفي قوله تعالى هذا بلاغ للناس، كلمة البلاغ تكررت في القرآن الكريم. والبلاغ ما هو البلاغ؟ البلاغ اسم يقع مقام التبليغ، اسم يقع مقام التبليغ. وهذه السورة ورد فيها بلاغ من الله جل وعلا لما فيها من بيان وإيضاح لمسائل الاعتقاد، ولهذا فإن هذه السورة هي من السور المكية. ورد فيها الجدال مع المشركين بأن آلهتهم باطلة، وأن عليهم أن يعبدوا ربهم الذي خلقهم وأن يخلصوا له، كما يعترفون بأنه ربهم، فعليهم أن يتوجهوا بالعبادة إليه سبحانه، ولا يعبدوا أصناما ولا آلهة من دون الله جل وعلا. وفيها أيضا إقامة الحجة لهؤلاء المعاندين من المشركين الذين جاءهم الأنبياء وبينوا لهم دين الله جل وعلا، ففيها بعض ذكر أقوام الأنبياء الذين عاندوا أنبياءهم، كما حصل لموسى عليه السلام في أول هذه السورة، وأجمل الله تعالى في وسطها أيضا عناد الكافرين على وجه الإجمال في قوله جل ذكره: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، إلى آخر الآية. فهذا تهديد من المشركين لرسل الله جل وعلا. وما علم هؤلاء المشركون الضالون أن الله تعالى مع أنبيائه ومع رسله ينصرهم ويؤيدهم في دعوتهم. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم أيضا ذكر الله تعالى في هذه السورة المثل العظيم في كلمة التوحيد، والمثل الآخر في كلمة الشرك. ضرب الله تعالى فيها المثل، وذلك لبيان كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وهي كلمة التوحيد، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ثم ضرب الله تعالى مثل الكلمة الخبيثة التي هي الشرك بالله وعبادة غير الله جل وعلا. فهذه السورة العظيمة جاء فيها أيضا بيان على لسان إبراهيم عليه السلام في دعوته التي دعا بها إلى التوحيد، ومن دعوته أنه دعا لنفسه عليه السلام أن يبعده عن الشرك هو وذريته. قال الله تعالى في هذه السورة عن رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن هذه الأصنام تضل الناس وتغويهم وتصدهم عن عبادة الله. قال الله تعالى فيها على لسان إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فعبادة غير الله سواء كانت أحجار أو أوثان أو قبور أو أي مخلوق في هذا الكون فإنها تضل العباد عن طريق الحق. فعبادة غير الله هي دائرة الضلال والهلاك والبوار التي توقع الإنسان في المهالك، وإذا مات على ذلك نسأل الله السلامة والعافية فهو إلى النار، لأنه أشرك بالله. قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالله جل وعلا ضرب لنا المثل في هذه السورة الكريمة بمثل التوحيد، وما جرى لإبراهيم عليه السلام في ذلك الدعاء، وبراءته من عبادة الأصنام ومن الشرك بالله. فإبراهيم عليه السلام نبي من أنبياء الله، عصمه الله تعالى فخاف على نفسه، فإذا كان نبي من أنبياء الله يخاف على نفسه من عبادة الأصنام وطلب من ربه أن يجنبه ذلك، فغيره أولى بأن يدعو ربه على الدوام أن يجنبه عبادة الأصنام والشرك بالله جل وعلا. ولهذا جاء عن بعض السلف كما قال إبراهيم النخعي: من يسلم بعد إبراهيم عليه السلام. وختم الله تعالى أيضا هذه الآية بهذه السورة، ختمها بهذه الآية الكريمة التي تلوتها عليكم في أول الكلام: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. هذا كلمة بلاغ. أما قوله تعالى وهي الجملة الثانية: ولينذروا به، أي لينذروا بما في هذا القرآن الكريم، لينذروا به. والإنذار هو الإعلام، الإنذار في أصل اللغة هو الإعلام المقرون بتهديد وتخويف من أمر يخشى وقوعه، الإنذار هو الإعلام من أمر يخشى وقوعه. فالإنذار حتى جاء لأهل الإيمان، لمن يخشى الله جل وعلا، وهذا من باب الدعوة إلى الثبات. الإنذار جاء للمشركين ليتركوا عبادة الأصنام، ولهذا قال الله تعالى: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فالإنذار جاء لهم أي ليتركوا الشرك بالله ويتركوا عبادة الأصنام ويقبلوا على ربهم بالتوحيد والعبادة الصادقة الخالصة لله. وجاء الإنذار أيضا في مقام المؤمنين، قال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وهذا من باب الثبات على هذا الدين، ليثبتوا على هذا الدين وليتذكروا أمر الله جل وعلا. ولينذروا به أي لينذروا بما في هذا القرآن من الوعد والوعيد ومما ذكر الله تعالى فيه وبين ما جرى للأمم الغابرة السابقة التي عصت أنبياء الله ورسله. فهذا بيان من الله جل وعلا لينذروا بهذا القرآن العظيم. فالقرآن هو كتاب بلاغ وهو كتاب إنذار أيضا. ثم قال الله تعالى في الجملة الثالثة: وليعلموا أن ما هو إله واحد. الله تعالى قرر في هذا القرآن أنه لا إله يعبد غير الله جل وعلا، فهو الإله الحق المعبود. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كم من آية نسمعها أو نقرأها وهي تبين لنا أن الله جل وعلا هو الإله الحق المعبود. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كما سيأتي في الآيات الأخرى. فقوله تعالى: وليعلموا أن ما هو إله واحد، أي ليعلموا بما جاءهم في هذا القرآن العظيم من البلاغ وبما ذكروا فيه من الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة على أن الله وحده هو المعبود بحق لا شريك له. والله جل وعلا عندما يأمر عباده بتوحيده وإخلاص الدين له يقيم عليهم البراهين والحجج والدلائل حتى يقتنعوا وحتى يعلموا علم اليقين أن الله مستحق للعبادة. مثال ذلك جاء في سورة الأنعام، قال الله تعالى مبينا الحجج والبراهين أنه المستحق للعبادة: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت. ثم بعد ذلك قال: وهو الذي إلى أن قال ختم هذه الحجج بقوله: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وفي سورة الروم مثل ذلك لما قال: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، ثم قال: ومن آياته دلائل وبراهين. قال بعدها: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وكذلك في سورة النمل: أمن جعل الأرض قرارا، أمن يجيب المضطر، أمن، كل هذه دلائل وبراهين. قال بعدها: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فما أعظم هذا القرآن في سياقه وأسلوبه وحججه وبراهينه التي يطرحها. ولذلك فإن الله تعالى قد أقام الحجة على العباد في هذا القرآن العظيم الذي جعله البلاغ المبين. هذه الجملة الثالثة. الجملة الأولى: هذا بلاغ للناس. الثانية: ولينذروا به. الثالثة: وليعلموا أن ما هو إله واحد. والرابعة التي ختمت بها هذه الآية الكريمة وليذكر أولو الألباب. ومعنى ليذكر أولو الألباب أي ليتعظ أصحاب العقول السليمة عندما يقرؤون كتاب الله جل وعلا فيقبل على هذا القرآن ويتلونه حق تلاوته، يتلونه باتباع وعمل وتدبر وتحاكم إليه، لأن الله تعالى كرر في القرآن العظيم ذكر أولي الألباب الذين هم أصحاب العقول السليمة في أكثر من موضع، وذلك للثناء عليهم، لأن أولي الألباب هم الذين يتأثرون ويعملون بهذا القرآن العظيم حق القيام. قال الله تعالى يعني مثل ذلك، مثل الآيات التي ورد فيها أولي الألباب، مثل قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، ومواضع أخر في مثل هذا، لأن القرآن كله مواعظ وكله تذكير وعبر. ولذلك القرآن ليس هو موعظة فقط، مجرد موعظة برقائق ونحو ذلك، هو كتاب عقيدة، كتاب أحكام، كتاب أخلاق، كتاب عبادات. ولهذا قال البقائي عند هذه الآية في نظم الدرر قال وقد تكفلت هذه الآية، أي هي قوله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قال رحمه الله وقد تكفلت هذه الآية على وجازتها بجميع علم الشريعة أصولا وفروعا، فالإنسان يتذكر ويراجع نفسه بما سمع من مواعظ القرآن العظيم، ولا يتلوه بلسانه فقط، إنما يعلم أن هذه رسالة من عند الله، القرآن رسالة من عند الله، القرآن بلاغ من عند الله، القرآن تذكير وموعظة من عند الله. ولذلك أسند الله تعالى التذكر والاتعاظ في هذا القرآن إلى أصحاب العقول السليمة، أي أصحاب اللب، لأنهم هم الذين يتأثرون بمواعظ القرآن، وهم الذين يتذكرون بهذا القرآن فيقبلون على العمل به، كما حصل ذلك لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم يقرؤون القرآن أو يسمعون القرآن ويستجيبون له. ولهذا أثنى الله تعالى عليهم في كتابه في آيات ثناء عظيما، لأنهم استجابوا لله وللرسول إذا دعاهم إلى هذا القرآن العظيم. أيها الإخوة الكرام، أيها الفضلاء، الحديث عن القرآن عظيم، القرآن عز وفخر للمسلمين وحجة للمسلمين على من عداهم، لذلك جعل الله تعالى هذا القرآن، جعل الله تعالى في هذا القرآن الشرف والعلو والرفعة لأهل الإسلام وأهل القرآن. قال الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه شرفكم وفيه عزكم وفيه رفعتكم إذا عملتم به. وقال سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، الأعلون بهذا القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى عليكم وجعله خاتمة الكتب المنزلة، ففيه العز وفيه الشرف. فهذا القرآن العظيم فيه السر في بقاء المسلمين على دينهم، لأنه لا بقاء للمسلمين بدون هذا القرآن، ولا سلطان لأحد عليهم ما داموا متمسكين بهذا القرآن. القرآن العظيم هو المفزع عند الشدائد، والمأمن عند الخوف، والمؤمل عند النوازل، والمرجع إليه في كل الأحوال. المتمسك بهذا القرآن له فضل عظيم عند الله. يا أيها الإخوة الكرام، التمسك بهذا القرآن جاء تذكيرا للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك، أي القرآن، والذي أوحي إليه هذا القرآن، إنك على صراط مستقيم، أي تمسك بهذا القرآن وادع إليه واعمل به. قال: فاستمسك، هنا صيغة مبالغة، فاستمسك. ولهذا أثنى الله تعالى على طائفة من أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم في وقتهم. قال الله تعالى عنهم: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالمسلمون عموما والمسلم على وجه الخصوص في حاله ومع أهله يتمسك بهذا القرآن العظيم، لأن المتمسك بهذا القرآن عملا واتباعا، المتمسك به هو في أمان من عدوه، من عدوه من الجن، من عدوه من الإنس، والآخذ به متغلب على خصمه. لذلك علينا أيها الإخوة أن نقبل على القرآن العظيم تلاوة وعملا واتباعا وتدبرا. فالله تعالى أنزل هذا القرآن لهداية الناس إلى الطريق المستقيم وإلى الصراط المستقيم، وأنزل الله هذا القرآن لسعادة الناس في حياتهم في الدنيا وفي الآخرة، وجعل الحياة الطيبة لمن آمن بهذا القرآن ولمن عمل بهذا القرآن. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، إلى آخر هذه الآية. هذا القرآن العظيم الذي هو بلاغ من الله جل وعلا، فيه العقائد الصحيحة والتشريع الحكيم، فيه المواعظ والعبر والفضائل والمكارم، فيه قصص الأنبياء والمرسلين، فيه أنباء الصالحين والسالف من السلف، فيه أنباء الصالحين السالفين، وفيه أيضا حديث عن سنن الغابرين وأحوال البعث والنشور، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها الله تعالى في كتابه. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذا تبين لنا أيها الإخوة الكرام بأن هذا القرآن العظيم هو بلاغ للناس أجمعين، فمن آمن به وعمل به واتبعه فاز ونجا، ومن أعرض عنه وتركه خاب وخسر. قال الله تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ثم قال: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي أعرض عن هذا القرآن العظيم. إذن هذا البلاغ يا أيها الإخوة الفضلاء، هذا البلاغ من الله جل وعلا الذي جاء في هذا القرآن على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أجمل ما تقدم من كلام فيه في 5 عناصر حتى يكون الكلام واضحا. أول هذه العناصر أن الله تعالى جعل هذا القرآن بلاغا منه سبحانه بصحة الاعتقاد، بأن تكون عقيدة المسلم بما يتوافق مع كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جل وعلا أمر عباده بأن يعبدوه حق عبادته، وأن يعظموه، وأن يجلوه، وأن يستجيبوا لأمره وينتهوا عند نهيه، فهو سبحانه الحق المعبود بحق، وما سواه عبادته باطلة، كما تقدم في الآية: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالذين يعبدون غير الله ستنكشف سرائرهم يوم القيامة إن لم يتوبوا من ذلك في الدنيا، وسوف يعترفون الاعتراف الحق في يوم القيامة. قال الله تعالى عن الكافرين: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذه الاعترافات الحقيقية لا تفيدهم في الآخرة، وإنما لو كانت في الدنيا وتابوا من ذنوبهم ومن شركهم وعبادتهم لغير الله لنفعهم ذلك. الأمر الثاني من البلاغ أن هذا القرآن العظيم بيان من الله تعالى في تشريع العبادات المفروضة بعد التوحيد، لأن كل ما سيأتي الآن هو ثمرة التوحيد. هذه العبادات هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذه جاء ذكرها في القرآن الكريم وفرضيتها في القرآن العظيم وبيانها مفصلا وموضحا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه العبادات هي ثمرة صحة الاعتقاد الذي تقدم ذكره. الأمر الثالث وهو بيان الله تعالى لمكارم الأخلاق في هذا القرآن. فالقرآن هو كتاب عقيدة وكتاب أحكام وكتاب عبادات وكتاب أخلاق، وربط ربنا جل وعلا هذه الأخلاق العظيمة بالإيمان بالله، مثل الصدق والصبر والأمانة والوفاء بالعهد وما إلى ذلك. فلا تجد خلقا من هذه الأخلاق إلا وهو مربوط بالإيمان بالله. وهناك آية تسمى بآية البر في سورة البقرة، ذكر الله تعالى فيها مسائل الاعتقاد والعبادات والأخلاق، وهي قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى آخر الآية. وأنا أحيل الإخوة المستمعين لهذه المحاضرة قراءة تفسير هذه الآية في تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي ليستفيدوا من ذلك. فالأخلاق هي ثمرة العبادات، كما أن العبادات هي ثمرة الاعتقاد. أيضا الأمر الرابع وهو دعوة القرآن إلى اجتماع الكلمة وتآلف القلوب. هذا من البلاغ، دعوة القرآن إلى اجتماع القلوب وتآلفها واجتماع الكلمة والاعتصام بهذا الدين وبهذا القرآن. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إلى آخر الآية. فهذا بيان من الله لاجتماع الناس على هذا الدين وعلى هذا القرآن وعلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا جزء وأصل من البلاغ الذي جاء في سورة إبراهيم المتقدم ذكرها: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذا القرآن ألف بين القلوب وجمع الكلمة وحقق التراحم بين المسلمين وجمعهم على عقيدة واحدة. الأمر الخامس وهو الأخير من هذا البلاغ، وهو بيان الله تعالى لعباده أن الأمن الشامل الكامل لا يتحقق إلا لأهل الإيمان. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبين الله تعالى أن أهل الأمن الحقيقي الشامل الذي لا يعتريه خوف ولا قلق ولا اضطراب هو تحقيق التوحيد والإيمان بالله جل وعلا، وهو الذي يهدي إلى الحق، كما قال تعالى في آخر هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فحقق الله لهم ثمرتين عظيمتين: الأولى هي تحقيق الأمن، الثانية هي الهداية إلى الحق. علينا أيها الإخوة أن نتأمل في كلام الله جل وعلا عندما نقرأ هذا القرآن، أننا نعود إلى تفسير الآيات في كلام المفسرين كتفسير الإمام ابن جرير الطبري والبغوي وتفسير ابن كثير وتفسير الشيخ السعدي رحم الله الجميع رحمة واسعة، فيسأل عما أشكل عليه من معاني هذه الآيات. وقد قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وحق التلاوة هو العمل والاتباع. أسأل الله تعالى أن يجمعنا على الهدى وعلى الحق، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، كما أسأله سبحانه أن يهدينا سواء السبيل، وأن يمن علينا بالتوفيق والهدى والصلاح، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.